بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر السادس تعرض فيه الشيخ قدس سره إلى مطلبين. المطلب الأول، هل أن الإجازة في العقد الفضولي على نحو الفورية، بمعنى أن المالك إذا علم بأن الفضولي باع كتابه فلم يجز، مع أنه عليم فلم يجز إلا بعد شهر مثلا، فهل تبطل الإجازة لأنها لم تقع على نحو الفور، أو أن العقد ما دام موجودا في وعاء الاعتبار فهو قابل لأن تلحق به الإجازة ولو بعد 20 سنة؟ فالشيخ قدس سره يقول بأن مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار الفورية. مثلا قوله تعالى: أحل الله البيع أو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضين. هذه الآية مطلقة، يعني متى ما كانت التجارة عن تراضين نفذت، ولو حدث هذا التراضي بعد 2 سنة من التجارة. متى ما كانت التجارة عن تراضين فهي نافذة، ولو تأخر التراضي 1 سنة بعد التجارة. إذن مقتضى إطلاق الآية عدم اعتبار الفورية، وأنه يكفي لحوق التراضي في النفوذ ولو كان هذا اللحوق متأخران. هذا هو المطلب الأول الذي تعرض له الشيخ قدس سره. المطلب الثاني، بناء على عدم اعتبار الفورية، لو أن المالك، مع أنه يعلم بالعقد، لو أن المالك ما أجاز العقد إلى أن تضرر الأصيل الثاني، يعني الطرف الآخر للعقد، تضرر بالانتظار بأن ينتظر إلى أن يجيز المالك، فالمالك ما أجاز إلى أن تضرر الأصيل بالصبر والانتظار، حيث لا يمكنه أن يتصرف لا في من انتقل عنه ولا في من انتقل إليه. فحينئذ هل يمكن علاج هذا التضرر الذي لحق بالأصيل جراء صبره وانتظاره أم لا؟ يقول الشيخ: نعم، يمكن ذلك. كيف يمكن؟ بإجراء قاعدة لا ضرار، بأن نقول لزوم العقد في حق الأصيل هو العقد، مو لازم في حق المجيز. في حق المجيز عقد فضولي ليس لازما، لكنه في حق الأصيل لازم. لزوم العقد في حق الأصيل مع تضرره بذلك، لزوم العقد في حقه لزوم ضرري، حكم ضرري، فهو منفي بلا ضرار. بما أن لزوم العقد في حق الأصيل حكم ضرري فهو منفي بلا ضرار، مقتضى انتفائه بلا ضرر ثبوت الخيار. ما دام العقد ليس لازما إذن للأصيل خيار الفسخ، متى ما تضرر بالانتظار فله خيار الفسخ. كما أن حرمة إجبار المالك على الرد أو الإجازة، يعني قبل أن يتضرر الأصيل أول ما وقع العقد بينهما، يحرم على الأصيل أن يجبر المالك، يقول له إما أن تجيز أو ترد العقد، لا تخلي العقد معلق، يحرم إجباره. لماذا يحرم إجباره؟ لأنه خلف قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، أنا لا أجبر إما أن أقبل العقد أو أرد، تمام لو لا؟ فيحرم إجباره قبل التضرر. بعد أن تضرر الأصيل حرمة الإجبار تكون حرمة ضررية بالنسبة للأصيل. يعني لو قال الشارع للأصيل يحرم عليك إجبار المالك المجيز على أن يختار إما الإجازة أو العقد، لو قال له يحرم عليك الإجبار، فإن حرمة الإجبار بالنسبة للأصيل حكم ضرري، مقتضى ارتفاع هذه الحرمة بلا ضرار أن للأصيل ماذا؟ إجبار المالك المجيز، إجباره بوسيلة الحاكم الشرعي، يعني إجباره بوسيلة الحاكم الشرعي إما على أن يجيز أو على أن يرد العقد. هكذا أفاد قدس سره. ولكن أشكل عليه في الجزء الثاني من الكلام، وهو أنه على فرض أننا أثبتنا الخيار للأصيل بقاعدة لا ضرار، فلا يمكن أن نثبت له حق الإجبار، يعني إجبار المالك المجيز على أحد الأمرين، إما الإجازة وإما الرد. لما؟ أولا لأن مورد الإجبار كما في الفقه، مورد الإجبار هو إجبار الممتنع عن أداء الحق، يعني من عليه حق لغيره، من عليه حق لغيره فامتنع عن أداء حق الغير، فللحاكم شنو؟ إجباره على أداء الحق، ولصاحب الحق أن يتوسل بالحاكم الشرعي على شنو؟ على إجبار الممتنع. والإجازة ليست حقا للأصيل على المالك، يعني ليس للأصيل حق على المالك يسمى بالإجازة، الإجازة أمر راجع لسلطنة المالك، المالك مسلط على أمواله، إما أن يجيز العقد عليها أو لا يجيز. أما أن الإجازة ليست حقا للغير، كي يقول الأصيل من حق الإجازة، بما أن من حق الإجازة فلي أن أتوسل بالحاكم الشرعي على إجبار المالك على أن يجيز. هذا ليس من حقه. الإجازة من حيثيات سلطنة المالك على ماله، وليست الإجازة حقا للغير على المالك كي يكون له حق الإجبار. إذن فبالنتيجة المسألة مسألة أنه هل أن للأصيل حق على المالك أم ليس له حق؟ إن كان له حق فلا نحتاج لقاعدة لا ضرر وثابت الحق بعد، إن لم يكن له حق فإن قاعدة لا ضرر لا تثبت هذا الحق. إذن مقتضى سلطنة المالك المجيز على أمواله أن يجيز أو لا يجيز، وليس لأحد حق إجباره على ذلك. نعم له حق الخيار باعتبار أن لزوم العقد في حقه ضرري، هذا أولا. وثانيا ذكروا في قاعدة لا ضرر أن لا ضرر لا تجري إذا كان جريانها سببا للإضرار على الغير. يعني أنا من أجل دفع الضرر عن نفسي أجري لا ضرر، لكن النتيجة وقوع الضرر على الغير، هنا لا تجري قاعدة لا ضرر، يلزم نقض الغرض منها. هنا أيضا من أجل رفع ضرر الصبر والانتظار أنا أجري القاعدة حتى أجبر من هو المالك، والمفروض أن إجبار المالك على الإجازة أو الرد ضرر عليه، فلا تجري قاعدة لا ضرار في فرض استلزام جريانها لإيقاع ضرر على الطرف الآخر. إذن فبالنتيجة ما ذكره الشيخ قدس سره من أن للأصيل الخيار إذا تضرر بالصبر صحيح، وأما أن له إجبار المالك على أن يختار إما الإجازة أو الرد فليس كذلك. الميم شنو؟ بل من نتيجة علم بعد العقد وعلم بعد. بل اللزوم حكم واقعي لا فرق بين أن يدري أو لا يدري. السادس الإجازة ليست على الفور. لماذا؟ للعمومات، تجارة عن تراض أحل الله البيع، ولصحيحة محمد بن قيس، مرت علينا هذه الصحيحة، ولده باع جاريته من دون إذنه، رجع الأب من سفره وجد الجارية بيعت بدون إذنه، تخاصم مع المشتري عند الإمام علي عليه السلام كيف اشترى جاريتي بدون إذني، بعد فترة قبل بالبيع مع أن الإجازة تأخرت عن العلم بالبيع مدة طويلة، مع ذلك نفذها الإمام عليه السلام كما في مورد الصحيحة. ولصحيحة محمد بن قيس ولأكثر المؤيدات التي ذكرناها في ذلك الباحث، منها أخبار الاتجار بمال اليتيم، فإن مقتضى أخبار الاتجار بمال اليتيم تأثير الإجازة وإن كانت متأخرة. خب، هذا المطلب الأول انتهى. المطلب الثاني، ولو لم يجز المالك ولم يرد، لا أجاز ولا رد، ترك العقد معلق، ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل إلى أن وقع الأصيل في الضرر، حتى لزم تضرر الأصيل بعدم تصرفه في من تقلع عنه، لكن هذا على أي قول؟ على القول بالكاش، وإلا على القول بالناقل ما زال ملكه. إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة يعني من تقل عنه ما زال ملكا له، فلا مانع من أن يتصرف في ملكه، إنما يلزم الضرر بناء على القول بالكاش، وأن الذي انتقل عنه لعله شنو؟ لعله غير ملكه، لأن المالك سيجيز في علم الله، في عقل جبرائيل المالك سيجيز، لعل المالك سيجيز العقد، فهذا الذي انتقل عنه ليس ملكا له، فلا يمكنه التصرف فيه، هنا يرد الضرر، وإلا على القول بالناقل لا يرد الضرر. في من انتقل عنه على القول بالكاش فماذا نصنع لعلاج هذا الضرر؟ قال الشيخ: فالأقوى تداركه، يعني تدارك الضرر، بجعل الخيار. من أي باب جعل الخيار؟ قلوا من باب جريان قاعدة لا ضرار، لزوم العقد في حق الأصيل حكم ضرري ينفى بلا ضرار، إذا نفي بلا ضرار ثبت الخيار، أو يتدارك بإجبار المالك على أحد الأمرين، يا أمرين إما الإجازة أو الرد، هذا أيضا إجبار المالك بقاعدة لا ضرر، باعتبار أن حرمة الإجبار ضررية فتنفى هذه الحرمة بماذا؟ بقاعدة لا ضرر، فيثبت للأصيل شنو؟ حق الإجبار، وهذا ما ناقشناه بأولا وثانيا. الأمر السابع: هل يعتبر المطابقة بين الإجازة وبين العقد المجاز تارة تكون الإجازة، احنا في يكون وتكون مثل العجب بحر، تارة تكون الإجازة مطابقة للعقد، فهنا لا إشكال في نفوذها، وتارة تكون مخالفة للعقد، كأن يقول الفضولي: بعت كتاب زيد، وزيد يقول: أجزت بيع داري، والإجازة وين والعقد وين؟ وهنا أيضا لا إشكال في البطلان. وتارة تختلف الإجازة عن العقد، لكن لا على نحو التباين، بل تكون الإجازة مطابقة للعقد من جهة ومخالفة له من جهة أخرى، وهذا هو محل الباحث. محل الباحث يتصور على صورتين: الصورة الأولى أن يكون الاختلاف بين الإجازة وبين العقد بالكل والجوز، كان يقول الفضولي مثلا: بعت دار زيد عليك بكذا، فيقول زيد المالك: أمضيت البيع في نصف الدار فقط، النصف الثاني ما أمضيته، أمضيت البيع في نصف الدار، أو يقول مثلا: بعت مثلا كتاب المكاسب، فيقول: أمضيت في جزء منه دون جزئين، وهكذا. هنا ذكر الشيخ في هذه الصورة إذا اختلفا بالكل والجوز، ذكر الشيخ ثلاثة أقوال: القول الأول الصحة، الإجازة صحيحة والعقد صحيح بمقدار ما أجيز، والوجه في ذلك هو قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فللمجيز أن يجيز بأي نحوين. والقول الثاني البطلان. قول بالبطلان دليله وبرهانه أن الإجازة لا معنى لها إلا الإنفاذ، ليس معنى الإجازة عرفا إلا الإنفاذ. فإذا كان معنى الإجازة عرفا هو الإنفاذ، فإذا لم تكن إنفاذا للعقد على ما وقع عليه فالعقد باطل. لما؟ لأن ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع. ما قصده العاقد البيع في الكل وهذا لم يقع، وما وقع وهو البيع في البعض شنو؟ لم يقصد، فيكون بذلك العقد باطلا. القول الثالث ما ذكره الشيخ قدس سره، وهو أنه لا، العقد يصح بمقدار ما أجيز. لماذا؟ لأن العقد ينحل إلى بيوع عديدة بعدد أجزاء المتعلق. إذا قال بعت دار زيد، بعت دار زيد بمئة ألف، فهناك مقابل كل جزء جزئين، كل جزء جزء ألف مثلا، فالدار تكون متعلقة لمئة بيع بمئة ألف. البيع المتعلق بمتعلق ذي أجزاء ينحل إلى ماذا؟ إلى بيوع عديدة بعدد الأجزاء. فإذا كان ينحل إلى بيوع عديدة بعدد الأجزاء لا بأس، تقول الإجازة صححنا بعض هذه البيوع وأنفذناها ولم ننفذ البيوع الأخرى، فهذا أمر لا إشكال فيه. هذا الأمر له نظائر في الفقه، نظير بيع ما يملك وما لا يملك. إذا شخص باع خمرا وشاة في بيع واحد في صفقة واحدة، قال أبيعك خمرا وشاة، يقولون صح البيع فيما يملك وهو الشاة وبطله فيما لا يملك. معنى صح فيما يملك وما يعني أنه انحلالي، إذ لو لم يكن انحلاليا لا يتصور في العقد الواحد أن يكون صحيحا من جهة، باطلا من جهة أخرى. العقد أمر بسيط وحداني لا يتصور فيه التبعيض بأن يكون صحيحا من جهة باطلا من جهة أخرى. إذن قول الفقهاء بأنه إذا باع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة صح فيما يملك دون ما لا يملك، معنى كلامهم يعني شنو؟ يعني الانحلال، يعني يقولون البيع أساسا منحل إلى بيعين، صح أحد البيعين وبطل البيع الآخر، لا أن ذلك العقد البسيط تبعض من حيث الصحة ومن حيث البطلان. أيضا من نظائر هذه المسألة لو كان مثلا باع دار شريكين، هذه الدار ورثها أخوان من والدهما فهما فيها شنو؟ شريكان. فإذا كان فيها شريكان الفضولي باع الدار، قال بعت الدار الفلانية التي هي ملك لزيد وبكر الأخوين، زيد أمضى البيع، بكر ما أمضى البيع، بالإجماع يصح البيع في حصة زيد التي أمضاها دون حصة بكر، لولا أن البيع ينحل بانحلال أجزاء المتعلق إلى بيوع عديدة لما صح في قسم دون قسمين. إذن فبالنتيجة إذا كانت المخالفة بين الإجازة وبين العقد بالكل والجوز، يعني أجاز المالك في البعض دون الجميع، يصح العقد وتصح الإجازة بناء على الانحلال. نعم. بلي؟ خوب، لكنها معاملة واحدة. يا فاسدة يا صحيحة. يا فاسدة يا المعاملة واحدة شيخنا. باع ما يملك وما لا يملك في بيع واحد. هو يا صحيحة يا فاسدة. ما معنى كأن لم يقع؟ يعني البيع انحل. إذا فاسدة كلها. إذا فاسدة كلها. إذا البيع فاسد كله. لماذا وقع مع أنه قصد كليهما؟ ما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع. إذن يبطل الجميع لأنه قصد الكل. بالنتيجة قصد الكل ولا، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. الشارع يقول أنت قصدت الكل، أنا صححت البعض. فبالتالي أنا لم أقصد البعض. إذن لابد أن نقول بالانحلال. خوب أسأل بلي؟ خوب، فحينئذ وأنا بعت الجميع فضولي. شو نفس كلامنا؟ فضولي، ليس فضولي غير، ما قلنا أنه لو الحق فضولي. خوب خوب خوب، فالبيع يفسد لأنه لا يعقل في العقد الواحد التباعد من حيث الصحة والفساد. المشتري طرف واحد، بعت زيدا الدار بكاملها، المالك متعدد. خوب، المالك واحد وما أجاز، الثاني أجاز البيع، لا يتبعض العقد، يتبعض من حيث الصحة والفساد. فهذا الإجماع كاشف عن ماذا؟ عن الانحلال، ولا العقد لا يتبعض. يعني الآن مثلا أنا أبيعكم هذا الكتاب، بل تقولون بلي هذا البيع يصح في الغلاف، وأما نفس هي الشكية البيع لا يتبعض من حيث الصحة والفساد. أحسنتم. فإذا قصد على نحو المجموع، يعني قصد بيع نصف الدار بشرط شيئين وهو شرط النصف الثاني، وقصد بيع النصف الثاني بشرط، لا على أنه على نحو، لا بشرط، على نحو بشرط شيء، فاش معنى يصح في هذا دون هذا؟ بيع المجموع معناه بشرط شيء، انت شلون بعد بيع المجموع يعني باع على نحو لا بشرط؟ تقولون باع على نحو لا بشرط، خفيدا هو منحل من الاول. اذا يقول انا بعت النصف الاول مستقلا عن الثاني، وبعت الثاني يعني صار شنو؟ صار بيعين من الاول. هذا إذا كان بشرط شيء ينحل، وإلا إذا نحو إلا بشرط هو من قاع بيعين، هو من الأول بيعان. إنما يقال بالإنحلال في فرض كون الصفقة واحدة، ولهذا الشيخ يقول بخيار تبعض الصفقة. الشيخ لماذا يقول بخيار تبعض الصفقة؟ لأن البيع على نحو العموم المجموعي. بعت دار زيدين، بعت دار زيد على المشتري بمئة ألف. شو معنى بعت دار زيد؟ يعني بعت كل جزء منها بشرط الجزء الآخر على نحو العموم المجموعي. فإذا قال زيد أنا أجز في النصف دون النصف الآخر، تبعضت الصفقة على من؟ على المشتري، فيثبت له خيار تبعض الصفقة. وإلا لو زيد من الأول، لو الفضولي من الأول قال بعت كل جزء من الدار مستقلا عن الجزء، يعني قصد بيوع عديدة، بعت كل جزء من الدار مستقلا عن البيوع الأخرى، والمالك قال أنا أجزت في النصف، لا يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، لأن هناك صفقات عديدة لا صفقة واحدة. وهذا هو الفرق. طب هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى، وهو ما إذا كان المخالفة بين الإجازة وبين العقد بالكل والجوز. وأما إذا كانت المخالفة بينهما بالإطلاق والتقييد، صورة ثانية، بأن قال الفضولي للمشتري بعتك الكتاب بشرط الخياطة، بشرط أن تخيط ثوبان، أو بعتك الكتاب بشرط أن تصلي ركعتين لوالدي ولا مثلا فلان. المالك مالك الكتاب قال أجزت البيع من دون الشرط، شرطنا ألغيته، أجزت نفس البيع، ما أجزت الشرط، ما أمضيت الشرط. هنا الشيخ يقول بطل العقد. لماذا؟ يقول لأن العقد إنما ينحل عرفا إلى بيوع عديدة بلحاظ أجزاء متعلقه لا بلحاظ شروطه. البيع إنما ينحل بلحاظ الأجزاء لا بلحاظ الشروط. لماذا؟ لأن الشرط قرينا في الكفاية في بحث المشتاق، لأن الشرط جزء تحليلي وليس جزءا حسيا خارجيا كي ينحل البيع بحسبه. هذا المبيع مثلا الدار، الدار لها أجزاء حسية خارجية، بما أن لها أجزاء حسية خارجية نعم البيع ينحل بلحاظ هذه الأجزاء إلى بيوع عديدة. أما الشرط هذا جزء عقلي جزء تحليلي، إذا قال بعتك الكتاب بشرط الخياطة كأنما المبيع مجموع أمرين، الكتاب وشرط الخياطة. بعتك الكتاب بشرط الخياطة، شرط الخياطة ليس جزءا حسيا من الكتاب كي ينحل العقد بلحاظه، وإنما هو جزء تحليلي، فلا معنى للانحلال بلحاظه. إذا لا معنى للانحلال بلحاظه إذن ما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع، تكون النتيجة هي شنو؟ بطلان العقد. فإذا اختلفت الإجازة مع العقد بالإطلاق والاشتراط حينئذ لا يكون العقد صحيحا بهذه الإجازة. إناطة الرضا، سلام الله على الإمام الرضا، كيف تنيطون الإمام الرضا بالشرط؟ خب
فمعنى ذلك أنه أعطاه مثلا العيلة يملكها وملكه إياه بالشرط المقابل مع كذا.
خب
وكذلك بالنسبة للقاتل حينما يقبل بشرط كذا.
خب النتيجة، النتيجة سيخة، النتيجة شنو؟
نتيجة كلام صحيح الكلام يقول لك مالك.
شلون يعني؟
أن حقيقة الاشتراط في المعاملة هو إناقة الربا في المعاملة بهذا الشرط.
بحيث
إذا لم يلتزم بالشرط يشفع على أن المعاملة تمت مرضية.
لا هذا ليس صحيحا، أنا أجي أعلق في العبارة بعدين سأخلي التعليق لكم. ولكن الشيخ قال هناك فرض معاكس لهذا الفرض. فرض المعاكس أن نفترض أن الفضولي لم يشترط لكن المجيز اشترط بالعكس. الفضولي قال بعت كتاب زيد، المجيز قال أنا أجيز بيع الكتاب لكن بشرط خياطة. فالشرط ورد من قبل من؟ من قبل المالك المجيز لا من قبل الفضولي. قال أنا أجيز لكن بشرط الخياطة. هنا ماذا يقال؟ هنا ذكر الشيخ عدة أقوال. القول الأول أنه إذا رضي الأصيل، أصيل ذاك الطرف الثاني المشتري، إذا رضي الأصيل وهو المشتري بالشرط ما فعل شكوا بها، قال المشتري أنا هم أقبل هذا الشرط، صح العقد بهذه الإجازة ونفذ الشرط في حق المشتري لأنه قبل به، والمؤمنون عند شروطهم. هذا نظير القبول المقرون بالشرط. لو قال شخص بعتك الكتاب بألف فأنت قلت قبلت ولكن بشرط أن تدفعه لي فوراً، قبلت البيع لكن بشرط أن تدفعه لي فوراً، فالقبول اقترن بالشرط. الإيجاب ما كان في شرط، القبول اقترن بالشرط، يكون الشرط نافذاً إذا رضي به من هو الموجب. كما أن القبول إذا اقترن بالشرط ورضي به الموجب نفذ في حق الموجب بمقتضى المؤمنون عند شروطهم، كذلك الإجازة إذا اقترنت بالشرط ورضي به المشتري الأصيل نفذ في حق المشتري الأصيل بمقتضى المؤمنون عند شروطهم. هذا هو القول الأول. حتى على القول بالكاشف. القول الثاني بأنه يصح العقد ويبطل الشرط، يعني الإجازة تؤثر في العقد ولا تؤثر في الشرط. لما؟ لأن حقيقة الشرط عرفا التزام في ضمن التزام، ولذلك يقولون الشروط الابتدائية غير نافذة. شرط ابتدائي، أنا الآن مثلا مثل ما هذا الآن بين الأزواج، بعد ما تم العقد بين الزوج والزوجة، بل تم العقد بين الزوج والزوجة دفعوا لها المال خلصوا، بعدين قال لينا شروط، شروط ما يفيد الآن، لينا شروط يصير شرط ابتدائي، الشرط الابتدائي لا ينفذ. الشرط حقيقته التزام ضمن التزام، يعني ما إذا كان شرطا في متن العقد، إنما يكون الشرط نافذان ويشمله المؤمنون عند شروطهم إذا كان الشرط في متن العقد، أما إذا كان الشرط خارج متن العقد لا أثر له. ففرق بين القبول المقترن بالشرط وبين الإجازة المقترنة بالشرط. القبول إذا اقترن بالشرط نفذ لأنه ضمن العقد، وأما الإجازة إذا اقترنت بالشرط فهذا الشرط شنو؟ غير نافذ، لأن الشرط خارج عن متن العقد وخارج عن حريم العقد فلا نفوذ له. هذا القول الثاني. القول الثالث الذي قال به الشيخ قدس سره، قال أصلا الإجازة تبطل، نفس الإجازة تبطل. لما؟ لأن المالك إنما أجاز بالشرط، ما أجاز بدون الشرط. المالك أناط إجازته بالشرط، علق إجازته على الشرط. بما أن المالك أناط إجازته بالشرط، قال أنا ما أجيز إلا بهذا الشرط، والمفروض أن الشرط خارج العقد شرط ابتدائي والشرط الابتدائي باطل، فيكون الشرط باطلا. إذا بطل الشرط بطل مشروط وهو الإجازة، لأن الإجازة التزام منوط بالشرط، فإذا كان الشرط باطلا لكونه شرطا ابتدائيا بطلت الإجازة، إذا بطلت الإجازة بطل العقد لأن نفوذه متوقف على صحة الإجازة، فإذا كانت الإجازة باطلة بطل العقد. صار معلوم؟ السابع، هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا؟ يعتبر المطابقة بأن لا تكون مباينة، هذا ذكرناه، يعني هو يقول بعت الكتاب، المجيز يقول أجزت بيع الدار، وهذا بلا إشكال هنا لا يكون العقد صحيحا بهذه الإجازة، هذا واضح. يعتبر التطابق بينهما بمعنى عدم التباين، لكن هل يعتبر التطابق بينهما بمعنى التطابع في العموم والخصوص أم لا؟ هذه مسألة أخرى. أم لا؟ وجهان، أم لا له أو لا؟ احنا مشينا على العجم، ما يقولوا أم لا هو الصحيح أو لا، وجهان. الأقوى التفصيل، تفصيل بين صورتين، ممكن هناك صورتان، المخالفة بالكل والجزء والمخالفة بالإطلاق والتقييد. الآن في الصورة الأولى الكل والجزء، فلو أوقع الفضولي العقد على صفقة، يعني صفقة واحدة، فأجاز المالك بيع بعضها، قال أجزت بيع الدار في نصفها، فالأقوى الجواز، يعني يصح العقد بهذه الإجازة. مثل شنو؟ يقول كما لو كانت الصفقة بين مالكين، يعني كما لو كانت الدار مملوكة لشخصين فأجاز أحدهما زين دون الآخر، فإنها تصح فيما أجاز دون غيره. زين ذاك الأصيل يتضرر، شنو يستفيد من نصف الدار؟ قال وضرر التبعض على المشتري يجبر بالخيار، خيار تبعض الصفقة، له حق فسخ البيع. تمام لولا؟ فماكو اشكال من هذه الناحية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ولو أوقع الفضولي العقد على شرطين، قال بعت الكتاب بشرط الخياطة، فأجاز المالك البيع لكن مجردا عن الشرط، فالأقوى عدم الجواز، يعني عدم صحة العقد بهذه الإجازة. ليش؟ بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط. العقد يتبعض من حيث الجزء، يعني ينحل، لكنه لا ينحل من حيث الشرط، لأن الشرط ليس جزءا حسيا بل هو جزء تحليلي، فلا ينحل العقد بحسبه. وإن كان العقد قابلا للتبعيض من حيث الجزء، لكنه لا يتبعض من حيث الشرط، ولذا لا يؤثر بطلان الجزء. لو كان البيع في الجزء باطل صح البيع في بقية الأجزاء. قال بعت الدار، تبين أن نصفها مملوك، تبين أن نصفها وقف، صح البيع في النصف الأول دون النصف الثاني بخلاف بطلان الشرط. طبعا هذا مذكور في المكاسب، سيأتي هل أن بطلان الشرط يوجب بطلان المشروط أم لا. هو الشيخ هناك يختار أن بطلان الشرط لا يوجب بطلان المشروط، ولكن ظاهره هنا أنه اختار أن بطلان الشرط يوجب بطلان المشروط. ولو انعكس الأمر بأن عقد الفضولي العقد مجردا عن الشرط لكن المالك أجازه مشروطان خلاف الفرض السابق، فهنا أقوال. الأول، ففي صحة الإجازة مع الشرط، تصح الإجازة يصح العقد مع شنو؟ مع الشرط، لكن إذا رضي به الأصيل وهو المشتري فيكون نظير الشرط الواقع ضمن القبول إذا رضي به الموجب. هذا القول الأول. قول الثاني، أو يصح العقد من دون الشرط. لماذا؟ لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع في حيز العقد، كان في متن العقد، فلا يجدي وقوعه في حيز القبول إلا إذا تقدم القبول على الإيجاب، ليرد الإيجاب عليه فيكون عقدا واحدا أيضا. هذا القول الثاني. القول الثالث، أو بطلانها. بطلانها يعني شنو؟ بطلانها الها يعود على وين؟ على الإجازة، يعني الإجازة تكون باطلة. أو بطلان الإجازة. لما؟ لأنه إذا لغى الشرط اللي هو ضمن الإجازة باعتبار كونه شرطا ابتدائيا، إذا لغى الشرط لغى المشروط، يعني المشروط وهو الإجازة، لكون المجموع من الإجازة والشرط التزاما واحدا، فلا يمكن التبعيض بهذا الالتزام الواحد. وانتم الاجمال من عندكم خلوها. واذا بطلت الاجازه لم يصح العقد بهذه الاجازه الباطله. وجوه اقواها الاخير، بالي
شلون؟ خلاص.
الشيخ التبريزي يقول العرب دائما يسألوا عن النكاح نكاح ولا أموال. نعم.
الحين حينما تقول المرأة